لا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق، لا يقبل ما فيها بإطلاق ولا يرد بإطلاق، وإنما إذا ذكروا شيئا منها نظرنا فيه، فإن كان هذا الشيء دل عليه كتابنا، يعني مثلا هم يتكلمون عن نبوة إبراهيم عليه السلام، يتكلمون عن قصة فرعون ونحو ذلك، فما دل عليه كتابنا صدقنا به وقلنا هذا فيه شاهد عندنا عليه من كتابنا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإن تكلموا بشيء يخالف ما في كتابنا كقولهم أن عيسى ابن الله وأن عزير ابن الله فهذا مردود عليهم قطعا لا محال، نقول هذا من التحريف الذي دخل في كتبكم وهو مردود قطعا، بل لا يدخل في الإسلام من لا يرد هذه الترهات لأن مناقضة للتوحيد. ومنها أشياء ربما يخبروننا بأخبار وقعت قديمة لا نعلم صدقها من كذبها، فهذه نتوقف فيها لا نردها ولا نصدقها، يأتون بخبر من الأخبار لا نعرف عن صدقه مثلا ولا عن كذبه فنحن نتوقف في هذا ويجوز لنا أن نرويه للاعتبار. يعني لو ذكروا قصة أن بعض الناس قديما سرق مال يتيم فنزلت عليه صاعقة فأحرقته أو نحو ذلك، فهذه القصة لا نعلم هل هي صحيحة ولا من الكذب الذي وضعوه، لكننا نرويها للاعتبار ولا نجزم بصدقها ولا نجزم بكذبها، ولكننا نرويها للاعتبار لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما ما علمنا أنه كذب فلا يجوز، لأن من روى الكذب فإنه أحد الكذابين. مصدقا لما بين يديه أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الأزمان، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه، وقوله وأنزل التوراة أي على موسى بن عمران، والإنجيل على عيسى بن مريم من قبل هذا القرآن، هدى للناس أي في زمانهما هدى للناس، فإن التوراة في زمانها هدى للناس لأن وحي معصوم، والإنجيل في زمانه هدى للناس. ولماذا قال في زمانهما؟ هل وحي الله عز وجل يتغير ويكون في زمن هدى وفي زمن ليس بهدى؟ نقول إن القرآن نسخ ما قبله، نسخ ما قبله، والمنسوخ في زمانه هدى، فإن الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس فنسخ وصارت القبلة إلى الكعبة، فالصلاة إلى بيت المقدس في زمانها هدى، والصلاة الآن إلى بيت المقدس ضلال. تقول طيب كانت بوحي، لكن نقول وحي منسوخ، هذا الوحي منسوخ. كذلك كان آدم وأبناؤه في أول البشرية بعض المحرمات علينا في النساء ليست محرمة عليهم، فكان في زمانهم هدى، فلما نسخ ذلك بشريعتنا صار ضلال. فهنا ابن كثير قيد قال هدى في زمانهما، لئلا يأتي إنسان ويقول أنا أتمسك بالإنجيل الآن والله شهد بأنه هدى والتوراة هدى وتمسك بها، نقول هذه منسوخة. ولأجل ذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسخة من التوراة يقلبها غضب وقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني موسى عليه السلام لو كان حي لما عمل بالتوراة بكل ما فيها. أما بعض ما فيها كالتوحيد والأخبار عن الغيب ونحو ذلك فهذا ما نسخ، لأن هذا لا ينسخ. الأخبار لا يدخلها النسخ، التوحيد لا يدخله النسخ. والمراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما وسعوا للاتباع، لأن الشريعة الخاتمة الكاملة هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بطعن لا في موسى ولا في شريعته، لكن في كل زمان شريعة مناسبة لذلك الزمان حتى استقر الأمر على هذه الشريعة الخاتمة وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزل الفرقان وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشده إليه وينبهه عليه من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس الفرقان هاهنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر هاهنا لتقدم ذكر القرآن في قوله نزل عليك الكتاب بالحق وهو القرآن، وقوله إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وانكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد أي يوم القيامة، والله عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا مما يدعو الناس إلى عبادة الله، فإن الله عز وجل يبين لهم من الذي يستحق العبادة، فذكر أنه الحي القيوم هذا هو الذي لا إله غيره هو الذي يستحق العبادة، وهو الذي أرسل الرسل، وهو الذي أنزل الكتب. ثم يبين ها هنا أنه العالم بكل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومعنى ذلك أنه لا يستحق العبادة من لم يكن علمه محيط. صاحب العلم القاصر الذي لا يعلم ما في الأرض ولا في السماء لا يستحق العبادة، لأنك تدعوه وأنت في غفلة عنه وهو في غفلة عنك، يكون في غفلة عنك لأنه لا يعلم كل شيء، تلم بك مصيبة وهو لا يدري عنك، لكن الله عز وجل هو الذي يدري لا يخفى عليه خافية. فأينما ألمت بك مصيبة ترفع طرفك إلى السماء وتدعو الله وهو يسمعك وهو يعلم مكانك وهو يرى حالك وهو الذي يجيبه. ولا يستحق العبادة إلا من هذه صفته، فهل هناك أحد يعلم كل شيء؟ لا، إلا الله. ولا جبريل، ولا جبريل لا يعلم كل شيء، بدليل أنه لا يعلم متى تقوم الساعة، لا يعلم كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم محمد يعلم كل شيء، لا يعلم كل شيء، أشياء كثيرة لا يعلمها. زوجته يضيع عقدها ولا يعلم أينه، ويبيت ليلة كاملة يبحثون عن العقد، أين ضاع العقد لا يعلمون أين هو. تضيع ناقته، يضيع الجمل الذي يركب عليه أبو بكر في الحج ولا يعلم أين هو، أين ذهب الجمل ما يدري. فكيف لو كان شخص وراء الجبل وألمت به مصيبة ثم قال يا رسول الله أغثني، وش دراك؟ لا يعلم، لا يسمع الندى من بعيد، ولا يعلم الغيب، ولا يستطيع أن يتوسط لك. وكيف الذي الآن نسمع بعض الناس يا زين العابدين أغثني، يا لطيف، يا زين العابدين أغثني، وأين هو حتى يغيثك؟ وكيف يسمع كلامك؟ وكيف يعلم حالك؟ هل هو يعلم كل شيء في الأرض ولا في السماء؟ أو تجد بعض الناس يا عبد القادر الجيلاني أغثني، وماذا يملك عبد القادر الجيلاني؟ هل هو أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو أعظم من إبراهيم عليه السلام؟ هل هو أعظم من جبريل؟ ما يعني، ما يدري. لا يستغاث بأحد إلا من يعلم ما في الأرض وما في السماء، الذي علمه محيط بكل شيء هو الذي يستغاث به، هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يدعى، هو الذي يرجى، هو الذي يلجأ إليه العبد، لأنه لا يخفى عليه خافي. وهذا يوم يكرره الله عز وجل في القرآن كثيرا، يبين للناس يعبدون من. لا بد أن الذي يعبد هو الحي القيوم، ولا بد أن الذي يعبد هو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولا بد أن الذي يعبد الذي يعبد هو الذي يخلق. من الذي يصوركم في الأرحام؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولا بد أن يكون عزيز، والعزيز هو الذي ينتصف من كل أحد، يقدر على كل شيء لا يغالب، وحكيم في أمره لا تؤثر عليه المؤثرات، بخلاف البشر مهما كان من حكمته فإنه قد يتجاوز الحدود. أما الحكيم فإنه لا يضع الشيء إلا في موضعه، حكمة كاملة لا يضع الشيء إلا في موضعه. ولذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماوات والأرض لا يخفى عليه شيء من ذلك، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له. هذا بيت القصيد كما يقال، أنه لا يستحق الإلهية إلا من كانت تلك صفاته، وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، وله العزة التي لا ترام، والحكمة والأحكام أو الإحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى بن مريم عبد مخلوق، يعني أن الله عز وجل في هذه السورة أراد أن يلفت نظر النصارى بأن عيسى ما يصور البشر في الأرحام، وبأن عيسى لا يعلم ما في الأرض ولا في السماء، وبأن عيسى ليس هو الحي القيوم، إذن هو لا يستحق العباد. فهو رد على النصارى الذين يعبدون مخلوق، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله، وقد تقلب في الأحشاء، يعني هذا نقص، فإن الله لا يدخل في البطن، تقلب في الأحشاء يعني كان في بطن أمه حمل، وتنقل من حال إلى حال، بمعنى أنه خرج مع فرج المرأة، وهذا لا يكون رب أبدا، لا يكون رب يخرج من فرج امرأة. الله على عرشه عظيم كبير، أعظم سبة يسب النصارى بها الرب يوم يرون أن الرب يكون في بطن امرأة وينزل مع فرجها، فهذه مصيبة لو تأملوها، لا يجوز أن يطلق هذه المهانة وهذا النقص على الرب أبدا. فقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال، كما قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وبهذا نكتفي في درسنا في هذه الليلة، ونترك الحديث عن بقية الآيات إلى درس آخر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، ولماذا رفعت صوتك؟ وحد جزاك الله. الأخ يقول: متى يدرك الماموم الركعة؟ حيث أنني سمعت أنه لو دخل مع الإمام قبل الركوع وقرأ الاستفتاح ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فإنه لا يعتبر مدركا للركعة. أرجو الإيضاح إذا أشكلت على كثير من الناس، جزاكم الله خيرا. أولا إذا أتيت وخفت أن تسبق فادخل في الفاتحة مباشرة ولا تنشغل بالأدعية أدعية الاستفتاح، فادخل في الفاتحة مباشرة. وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين العلماء، فبعض من العلماء يرى أن من لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام فإنه ما أدرك الركعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقالوا من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا تحسب له الركعة، هذا قول بعض العلماء. والبعض الآخر يرى أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، ولو لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويكون الإمام قام عنه بالقراءة، لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. واستدلوا بالحديث الذي جاء فيه أن بعض الصحابة جاء مسرعا وإذا الإمام قد ركع، فجاء مسرعا وركع قبل وصول الصف، فهذا يدل على أنه ما قرأ الفاتحة وركع قبل وصول الصف. ثم لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال له زادك الله حرصا ولا تعد، يعني زادك الله حرصا ولا تعد تأتي مسرعا، وإنما امشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فهذا قال ولو كان يجب عليه أن يأتي بركعة ثانية لأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر أحد على باطل، فلا بد أن يرشده، وترك إرشاده في هذه الحال وهو لا يعلم يدل على أنها لا تجب عليه، هكذا قال بعض العلماء. والبحث في هذه يطول، مسألة خلافية كبيرة. فبعض من العلماء كما قلت لكم يرى أنه تدرك الركعة بإدراك الركوع، وبعضهم يقول لا بد أن يقرأ بفاتحة الكتاب، والله أعلم بالصواب. ومن أخذ بالقول الذي ترجح له بعد تمحيص الأدلة فهو وشأنه. في شيء؟ ها؟ نعم. هذا الأخ يقول إن ابنتي أثرتها العادة الشهرية حين دخولها حدود السعودية، وأتت لأداء العمرة وفي الميقات استحمت وأحرمت ونوت العمرة ولم تدخل الحرم، هذا إجراء صحيح؟ صحيح. المرأة الحائض والنفس إذا مرت بالميقات فتحرم، لكنها لا تصلي، تدخل في الإحرام وتلبي بالعمرة أو بالحج وتبقى، لكنها لا تصلي ولا تدخل الحرم، لأن الحائض لا تدخل الحرم، ولا تطوف لأن الطواف يشترط له الطهارة، فتنتظر خارج في المساكن الخارجة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت جاءت وأكملت عمرتها. لا، السعي بعد الطواف، يعني تنتظر برا حتى تطوف ثم تسعى بعد الطواف. في الحج إذا أحرمت وجاء يوم التروية يوم 8 وهي ما طهرت تذهب إلى منى وهي حائض ونفسها، ما في مشكلة، وتأخذ يوم عرفة وتعمل كل أعمال الحج إلا الطواف، تؤخر الطواف.
لا.
اقرا الفاتحة. الفاتحة اقرا، ما في حرج تقرا الفاتحة وهو يقرا. كيف
النجرانيين اللي ارسل معهم الرسول
المباهله قصدك؟ ايوه المباهله ان تجتمع انت وشخص وتقول الظالم منا قصمه الله او اهلكه الله، هذه مباهله ولا يتجرى عليها الا صاحب الحق. اما لو ان صاحب باطل اراد ان يظهر بصوره الحق فانه لا يؤمن ان يقسمه الله عز وجل. أما مباهلة الرسل فإنه سوف ينصرهم الله عز وجل قطعا، لما سوف يأتي معنا في تفسير آية المباهلة. وأما غيرهم فقد يعجل الله عز وجل من تجرع على حدوده وتظاهر بأنه صاحب الحق، وقد تنزل به العقوبة وقد يؤخره الله عز وجل ولا تنزل عليه. يعني المباهلة بين المختلفين على شيء، إذا وثق الإنسان من قضية من القضايا فباهل فلا حرج، بشرط أن يكون واثق 100% لئلا يقع عليه ما دعا به. فلا يباهل إلا في قضية يثق 100% أن الحق معه. نعم الأخ يقول أنه اعتمر مرتين، عمره عنك وعمره عن قريب لك ولا إيش؟ يعني أنت نفسك أتيت بعمرة في رجب وبقيت في مكة، ثم أتيت بعمرة ثانية في شعبان، والآن تريد أن تسافر مثلا، فهل يكفيك وداع ولا وداعان؟ لكل عمرة وداع، هذا سؤالك؟ لا، الوداع واحد، لأن الوداع هو لمن خرج من مكة نهاية، فيكفيك وداع واحد وليس هناك وداع عن كل عمرة. إيش؟ إيه، يعني هل يسن أن يخص رجب بعمرة خاصة به؟ لا يسن ذلك، ليس هناك شهر تشرع فيه العمرة أفضل من غيره، ليس هناك شهر تشرع فيه العمرة، فلم يأتي ترغيب في عمرة في شوال وفي رجب وفي شعبان وفي غير ذلك، إلا ما جاء في رمضان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حج معي. أما في غير رمضان من الأشهر الأخرى فما فيه دليل على أنها تخص بعمرة، ما في دليل. بعض من الناس عنده شيء اسمه العمرة الرجبية، العمرة الرجبية هذه يرونها لها منزل عظيم، وهذا لا دليل عليه على الإطلاق، ما في دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال احرصوا على العمرة في رجب، ما في. كيف؟ لا، من أراد أن يأتي بعمرة وهو مقيم في مكة فإنه يذهب إلى أدنى الحل، لما في عرفة ولا جهة الليث وخارج الحدود، خارج الأميال، لا يشترط التنعيم. بعض الناس يظن العمرة لا تجوز إلا من التنعيم، المراد هو أدنى الحل، يعني أقرب الحل منك، أينما كان اتجهت إليه فهو مناسب. أيوه. ما دام انه مقيم في مكة نعم، ما يشترط ان يرجع له.